السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال مجدك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأجواء التي بدأنا جميعا إن شاء الله تعالى يعني نتذوقها ونستطلعها هي أجواء تنم عن اليسر مع العسر وعن العسر مع اليسر، يعني قطبان اشتدا في هذا الزمان الذي هو قبيل الإذن بالهجرة لخير الأنام عليه الصلاة والتسليم وآله وصحبه أجمعين. خط البيان للأذى والاستهزاء والاستهجان والمثابرة والمسارعة والمتابعة من أوكار الشر ورموز الطغيان، هذا الخط البياني يرتفع كثيرا، فهنالك يعني حث وحركة قوية في المجتمع في مكة المكرمة كلها تصب في هذا المصب، في مصب تشديد الأذى، التضييق على نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ومن آمن معه. وأيضا موازي لهذا الخط هنالك خط بياني آخر أيضا يرتقي ويرتفع، وهو خط تأييد الله تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وفتح أبواب من اليسر والأمل أمامه عليه الصلاة والتسليم وأمام أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في التحمل والصبر والتفاعل مع توجيهات سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبته والالتفاف حوله والالتصاق بأقدامه الشريفة صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وتشبثهم بأذيانه المباركة، وهذه هي كلها مقومات نهوض الدعوة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يعني بالتشبث بالمربي بالصبر على ما يصيبهم بالتفاعل مع توجيهات الشرع الشريف، مع يعني كونهم يرون أنفسهم رضي الله تعالى عنهم من المضطرين في مناجزة القوم وقتالهم، لأن الأمر طغى، الطغيان تجاوز الحدود، يعني ماذا يشوفون فتح حكمة أنهم ليش ما يقاتلون هؤلاء المجرمين، ومع ذلك هم يتأدبون ويلتزمون ولا يعارضون وينساقون ويستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى وأمر سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا هذان خطان بيانيان في ارتفاع، وهذا تجسيد واضح جدا للحقيقة الإيمانية القرآنية وكذلك النبوية الشريفة في الأحاديث المباركة. ينبغي أن لا تغيب هذه الحقيقة، لا يغيب هذا المعنى عن ذهن كل من يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بكنه الهمة وصدق النية، أنه لازم دائما يكون ملتزم، دائما يكون متفاعلا، يكون ملتزما متفاعلا متشبثا بمربيه، لا يبعد عنه قيد شعره ولا يخالف توجيهاته أي مخالفة مهما كانت هذه التوجيهات في ظاهرها ربما يعني يشعر الإنسان فيها ذل، فيها ضعف، فيها نوع من التساهل. لا، نرى أنه هل إن مع العسر يسرا، هذه الحقيقة تظهر على أشدها، وحقيقة الصدق والإخلاص في المؤمنين والمؤمنات، حقيقة الصدق والإخلاص في المؤمنين والمؤمنات تظهر على أشدها. هذا إحنا ينبغي أن نتعلم هذا، لا نعطي مجالا لنفوسنا تتجاوز هذه الحدود. مهما كانت التضحيات، مهما كان البذل، مهما كانت الصعوبات، يجب عليك أن تلتزم بأمر رب الأرض والسماوات جل جلاله وعم نواله، ليس التزاما جافا، التزاما كأنه كالتزام الأجير لمستأجره، أو كيعني التزام أي جهة تتعاقد معها بمسؤولياتها تجاهك ومسؤولياتك تجاهها. لا، وإنما على وفق المحبة المتعاظمة في القلب المستولية على القلب. فهذان خطان ينبغي أن نتبينهما، ونحن نتشرف بهذه بنهايات تقريبا المرحلة الثالثة من المراحل التي يعني أكد عليها خادمكم لأجل التأسيس للخطة العملية التي نسير عليها في المستقبل القريب بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن سائرون عمليا يعني نوعا ما عليها، لكن ربما معالمها غير واضحة، ربما هنالك بعض الضبابية، ربما هنالك بعض الظواهر السلبية التي هي مرصودة. يعني أنت لا تعتبر نفسك يا سعد الله أنت مستور، لا، أنت مفتوح، أنت وظاهر حركتك معلومة وظاهرة، وهذا عالم روحاني، مملكة رصينة متينة قويمة، يعني نادرا ما تفوت عليها مثل هذه الظواهر. فإذا أكم مسائل سلبية ترى هي ظاهرة، لكن تأخير علاجها ربما من الحكمة، مراقبة إلى متى هذه الظاهرة تبقى، شنو آثارها راح تكون، لأجل الاستدلال بعد ذلك لمن تعنى بتربيتهم. يا سعد الله تقول شوفوا هذه كانت ظاهرة سلبية، أنا تركتكم سنة سنتين تمشون عليها، بس أنا مراقبكم، لكن ترى صارت آثار سلبية بنت على هذا الأثر السلبي، جاءت نتائج مؤلمة على هذا التوجه السلبي. فهذا حتى يكون شاهد، لأن الواقع يعني بيانه وإقراره للحال أشد من الكلام. يعني أنا مثلا أقول والله اللي تسول له نفسه أن يفكر أن يكون مرشدا وهو سالك، ترى هذا التسويل إذا ساق معه راح تظهر ظواهر، إذا مجرد كلام ما راح ينفع كثيرا هذا الكلام، لكن من أتركه يروح ويكون له نوع من يعني الهالة إنجاز التعبير، نوع من المكانة المغشوشة اللي أساسا ما لها دليل، ما عليها دليل، ما فيها جذور، فراح طبعا تظهر ظواهر، تظهر سلبية، نتائج مؤلمة تظهر. فمن أجي أقول له شوف يا ابني، أنت صار لك فترة سولت لك نفسك أنه أنت شيء من الأشياء، وأنت ربما ليعدوك حتى تكون مرشدا مستقبلا، شوف أنت من اعتقدت هذه العقيدة جاءت هذه النتائج السلبية، ومنها شنو؟ منها أنه أنت ضعف ارتباطك بإخوتك، يعني أنت شايف نفسك أعلى منهم. أيضا من ظواهرها أنه بعض السالكين بدأوا ينظرون لك بمنظار آخر، أنت ربما بعضهم أصلا ما يذكر المربي مالته والمرشد مالته ومن يجب عليه أن يرابط معه، لأن صار تعلقه بك أشد من تعلقه بمرشده وهذه نتيجة خطيرة عكسية عليك وعلي وعلى المنهج جميعا. ربما آخرون يعني عن بعد بدأوا ينظرون أيضا أنه هذا فلان زيد من الناس سين من الناس، هذا الآن يؤسس له حتى يكون هو الوريث للمربي والمرشد بعد رحيله. يعني شوفوا نطلق العنان لنفوسنا، راح تجي المشتهيات نعوذ بالله الشيطانية تعشعش في القلب فتخربه، وتعشعش في محيط الأسرة الروحية، في محيط الأسرة الروحية فتخربه، تخرب هذا المحيط، وبالتالي يظهر المنهج نعوذ بالله تبارك وتعالى ملثوما ناقصا، ليس هو المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى لإحياء هذه الأمة وإخراج من فيها من الظلمات إلى النور بكل صور، إخراج من الظلمات إلى النور. حتى كما ذكرت لكم من قبل، حتى المؤمن وهو في مقامه هذا الآن اليوم اللحظة هذه هو في نوع من الظلمة، لما يجاهد نفسه أكثر يرتقي إلى المقام الذي فوقه، الفوق نور والتحت ظلمة، نوع من الظلمة، والمقام الأعلى نوع من النور. فهذا البعيد هناك قاعد أيضا تسوي لنفسه لأنه يحب سين من الناس ويريد لأنه هو يصير مرشد. إذا أحس أنه أكو شخص جاي ليقلل من شأن هذا سين من الناس، عفوا يعني أقولها حتى شوي ننتبه زيادة، مو ليقلل وإنما يقول يا بترى أنتم مفروض بيكم تلتفتون للمرشد للمربي، أو حتى ما يقول هذا القول، وإنما ربما في تصرفاته ما يدل على هذا الكلام. يعني مثلا دائما يجي يشجعك يقول لك والله نروح للختم الشريف، نروح في جامع سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه باعتباره نقطة ارتكاز في منطقتنا، يقول لك لا والله احنا نحضر ختم يم سعد الله، نحضر ختم يم سين من الناس وهذا يكفي، وانت لا تحاول تجر البساط من تحت قدمي. زين هذا شنو؟ ها سرطان هذا، نعوذ بالله تبارك وتعالى. في قلبك يا من تقول هذا القول، وفي قلب من يؤسس لهذا القول، وفي قلوب من يرضون بهذا القول، وهذا تعدي وتجاوز كبير جدا. زي من يجي المربي يقول لك شوف ترى هاي الظواهر اللي صارت يا ابني بسبب أنه أنت انساقيت مع تسويل النفس، فوجدت نفسك شيئا من الأشياء في الوقت الذي خادمكم دائما يقول إلى اللحظة التي تشرفت وكلفت بأن أكون بإرشادي بأني مرشد، أنا كنت خايف أن أكون مطلوب، وأني أقسمت على هذا وما مجبور أن أقسم، لكن أقسمت لأني أريد أن أنبه أحبابي وأصونهم من نزغات الشياطين ومن هفوات نعوذ بالله تبارك وتعالى وغفلات القلب. يعني القلب لما يغفل ويصير هفوة راح تستأسد النفس وتحاول أن تسيطر وتحاول أن تدخل إلى القلب فتخربه وتستولي عليه وتحتله. شوف المحتلين من يدخلون البلد يعيثون فسادا في البلد، لما تغفل عن القلب وعن الثغور التي تحمي هذا القلب، تغفل أنت عن ثغر راح تجي النفس تدخل من الثغر، لما دخلت إذا حتى ما احتلت مجرد دخلت راح تأذي، تأذي مهما كان. يعني في عالم الظاهر إذا حدود محمية وأكو ثغور على هذه الحدود وفي ثغرة من الثغرات غفلوا الحراس ودخلوا الأعداء ولو لساعة واحدة، الأعداء شي يسوون من يدخلون؟ أكيد يعيثون فسادا قد ما يستطيعون. وهذا حصل في غزوة أحد، فالرماة بعضهم صارت عندهم هاي الغفلة، فجاء العدو فدخل خلال الديار فأفسد ونال ما أراد. فإذا التشبث بهذه الحقائق هو المجاهدة الحقيقية. انت ما عندك تغمض وتفتح، لازم عينك على المربي، لازم اذنك يم المربي، ماذا يقول، ماذا يوجه، اين الوصايا، اين تطبيق الوصايا، وين الخط البياني لتطبيق هذه الوصايا. احنا اذا اصلا الوصايا ناسيه، احنا ما نعرف شنو هي اصلا، كنا كاتبيها ورقه او رساله بالواتساب، حتى الرسائل مسحناها. زين، طبعا تظهر هذه الظواهر، يعني تبدا النفوس تعمل. ماكو اخطر من النفس الاماره بالسوء، ماكو اخطر اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، هذا قول الحبيب صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم. فالنفس اخطر الاعداء، لان دائما هي من كيانك، هي من ذاتك، هي من مكوناتك، هي اقرب الاعداء اليك، هي عدو متربص في كل الاوقات. الشيطان يتربص فيك بس من تغفل، والله من قرر الله عز وجل ايش حد يجي يوصل يمك، فانت في وقت الذكر خلصان من الشيطان، لكن ما خلصان من النفس. النفس ملاصقه، النفس طاقه روحيه سلبيه مخلوقه، ابتلاك الله عز وجل بها، موجوده عندك بالبيت، على فراشك، تحت غطاء لحافك، في ليلك ونهارك، في صحتك ومرضك، في شغلك وفراغك، في غناك وفقرك، في كل الاحوال هي وياك. فانت دائما لازم شنو، دائما معلن الانذار، ومو انذار هيك انذار بسيط، لا انذار جيم بالمصطلح العسكري، انذار الجيم المشدد، يعني هذا بعد ماكو خطوره اشد من هاي الخطوره. خادمكم قدم عسكريه ويعرف هذه المصطلحات. إذن حقيقة هذه المرحلة اللي هي خلي نقول قريبة جدا من نهاية المرحلة الثالثة، هاي الفترة، هاي الساعات الأخيرة إذا نقول عليها إذا صح، أو الأيام والليالي القليلة فيها هذه المعالم، يعني شوف شدة التصاقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعقدون البيعة الأولى قبل سنة، البيعة الثانية بعد سنة، قبلها الخزرج الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الستة الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والتسليم، يعني في السنة العاشرة وسنة الحادية عشر وسنة الثانية عشر، في اختلاف بين الروايات بس يقولون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الإعلان عن بعثته صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذه البيعة تتكرر، إذن البيعة هذه معلم عظيم جدا من معالم من يريد أن يسير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فينجي نفسه برحمة ربه سبحانه وتعالى، وأيضا معلم عظيم 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 وركن جليل وكبير لمن يريد أن يعمل على إخراج الناس من الظلمات إلى النور ولو شخصا واحدا. ولئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال سيد الخلق المعروف بالجود والكرم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ما تنفس متنفس وجرى قلم. زين، المعلم الآخر أنه أنت كل ما التصقت بالمربي، كل ما طبقت الأوامر والوصايا، ترى أكو خط بياني هم يعلم عندك، من باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، حتى يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين سبحانه وتعالى. لأن هذه جذور، هذه الجذور إذا ما تكون طيبة، ما تكون سليمة، ما تكون قويمة، ما تكون قوية، ما تقدر تنزل إلى عمق الأرض لأجل أن تثبت، ومن ثم تثبت الشجرة التي تنمو من هذه الجذور وتؤتي ثمارها مباركة ناضجة طيبة مسعدة مسعفة. فهذه الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا في القرآن الكريم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهل خطين البيانيين الآن كلش في ارتفاع وكأنهم متوازيان في نظر خادمكم الله أعلم؟ أكو يسر، أكو ناس جايين إلى سيد الخلق في الوقت الذي كان يروح هو عليهم ويبحث عنهم ما حد يستجيب، يردوه شررا يرجموه بالحجارة، الله أكبر، نعم بالحجارة، يلمون قدميه شريفتين، ما يسمحون يدخل إلى موطنه إلى مسقط رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل مرقى رأسه الشريف صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا ذكرت الكلمة الأولى وأنا ما أؤمن بها، لكن من باب أنه ما يعني نقل ثقافة الثقافة الشائعة بين الناس، دائما يقول هذا مسقط رأسه هنا مسقط رأسه، ما نقول للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مسقط رأسه في مكة المكرمة، وإنما نقول مرقى رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد مختونا مكحلا مرفوع الرأس صلى الله تعالى عليه وسلم. الالتفاتة أنه أنت كل ما تطبق كل ما تلتزم ترى الاختبار راح يصعب أكثر يشتد، وهذا كلام أنا تكلمت عنه وقلت لكم، لأن هذا الاختبار هو بمثابة النار التي تنضج الطعام، فحتى ينضج الداعي إلى الله عز وجل لابد من هذه النار، نار الأذى، نار الاضطهاد، حتى ترقى إلى مستوى إما أن تكون قدوة للآخرين، حتى سعد الله يجي يقول والله شوفوا هذا فعلا رجل ابتلي صبر أني أقتدي به، فهذا تشريف لك وارتقاء في مراتب القرب من الخالق سبحانه وتعالى لك، فاحمد الله تبارك وتعالى، هذه مكرمة لك، فاحمد الله عز وجل واشكره. وإما أن تكون مو من باب الاقتداء وإنما من باب هنالك سبقت لك منازل عند الله عز وجل لا تبلغها إلا بهذا الابتلاء. أقل نعمة في الابتلاء، أقل منحة في هذه المحنة، أنه رب العالمين يعني يغفر لك السيئات ويمحو عنك الخطايا والآثام والمعصيات، هي كلها خير. فلذلك تلاحظون يعني الآن حركة حثيثة جدا من الطغاة في البحث عن المبايعين في إيذاء المسلمين، راح تشوفون أنه راح تعقد ندوة بعد يوم يومين للبت في أمر الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وفعلا عقدت الندوة من الطغاة وبكلمة واحدة الكلوا على قلب رجل فاجر واحد قرروا قتل سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لأن هاي الفترة أيضا الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم لما جاءته تباشير الفتح وأنه في طيبة الطيبة ما من بيت إلا وفيه ذكر الإسلام إلا وفيه مسلم ومسلمة والكل قد يعني تحزموا لأجل استقبال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن هو اختار أن يهاجر إليهم وأن يحموه، وقد تمت البيعة على هذا البند أنه يحموه ويدافعون عنه كما يدافعون عن أنفسهم وذراريهم. فرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم هنا أذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالهجرة إلى المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها وآله وصحبه أجمعين. إذن طغيان الطغاة على منسوبه والابتلاء للمؤمنين والمؤمنات على منسوبه، الخط البياني ده يرتفع، أكو بعد أكثر من قتل؟ ماكو بعد أكثر من قتل، إذا راح يقتلون حبيبهم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقول قائلهم والله آمن لو الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام في بيته ما أطيق أن يشاه بشوكتي وأني أقطع تقطيعا، خلي آني أقطع تقطيعا إربا إربا، بس حبيبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته لا يشاك بشوكة. زي إذا هذا الحبيب قتل إشراح شي يصير؟ شي يصير في هؤلاء المحبوبين؟ شي يصير في هؤلاء المحبين؟ محبة متبادلة، هم محبين هم محبوبين. فإذا يعني الجو متلهم من حقيقة، لكن كما أؤكد دائما وإحنا يا أبنائي ما عندنا غير القرآن الكريم. الأصل في التشريع هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني الحديث الشريف النبوي، لكن حجة الحديث النبوي الشريف ثبتت بالقرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي أمرنا أن نقتدي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني من نقول القرآن الكريم لا حد يجي يتزايد علينا يقول هذول جماعة القرآن الكريم هذول ينفون السنة. لا، نعوذ بالله تبارك وتعالى، نعتقد بالسنة ونؤمن بها وأنها حجة وأنها مصدر شرعي، لكن هذا المصدر الشرعي أصله من الكتاب، من الكتاب. هذا هو المراد بقول خادمكم، أنه إحنا في هذه المرحلة وفي كل المراحل دائما نقول يجب أن نكون متفاعلين مع القرآن الكريم، يجب أن نلتزم بالقرآن الكريم. شوفوا هاي الأيام كلها والليالي والشهور في هاي المرحلة الثالثة، الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم شي يسوي؟ يعرض على الناس القرآن الكريم، يعرض عليهم الإسلام ويتلو عليهم القرآن صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. واحد يجي يقول لك والله الآن القرآن موجود بكل مكان، والمصاحف والمصاحف الإلكترونية، والقرآن صار بجيوبنا، وناس أصلا ضايجين يقرون القرآن الكريم من كثرة القرآن الكريم، وإذاعات القرآن الكريم وقنوات الفضائية القرآن الكريم كذا كذا إلى آخره. هي فعلا ظاهرة موجودة، ضعف الارتباط بالقرآن الكريم، لكن هذه ظاهرة سلبية مرفوضة جملة وتفصيلا. ما أقول 100%، مليون في المئة ما أقبل عن هاي ظاهرة. أكو ناس يقول لك والله شنو إحنا نقرأ القرآن بس تكرار تكرار تكرار. لا، ما أكو تكرار في القرآن، وأنا هنا مو متعصب نعوذ بالله، ولا منكر لواقع قد يراه بعض الناس أو بعض الباحثين أنه أكو تكرار في القرآن الكريم. القرآن الكريم معجزة، هم ينظرون يشوفون التكرار هذا الظاهري يرونه. ليش؟ لأن مدى ينظرون إلى القرآن الكريم على أنه معجزة، مدى ينظرون، يعني ما أتهمهم نعوذ بالله، مو هم كفار، لا مو هذا المقصود. المقصود أنهم غفلوا عن أمور أساسية، مثل ما ذكرت لكم قبل كم محاضرة قلت لكم أنت يجب عليك أن تتأكد من متعلق النص، أن تتأكد من النص. شنو هذا النص؟ هل هو قرآن؟ هل هو سنة؟ بالقرآن الحمد لله ما عندنا آية ضعيفة وآية حسنة وآية صحيحة كذا، ما عندنا هذا الشيء الحمد لله. في السنة النبوية أكو والله أكو حتى نصوص موضوعة، موضوعات مشهورة وضعيفة وقوية وحسنة وصحيح لذاته وصحيح لغيره وإلى آخره. أقسام الحديث أقسام كثيرة جدا. زين، فما ينظرون إلى القرآن بهذا المنظار العميق أنه معجزة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وليست معجزة وقتية، إنما هي معجزة خالدة. ذهب الزمان بغير ما لنبينا وبما له لا تذهب الأيام، اثنان في كنف الإله وحفظه، ما دام لابن الأولين دوام. فهذه معجزة، هذه الآيات الكريمة، هذه السور الشريفة معجزة، هاي لا تغيب عن أذهانكم، وليست معجزة وقتية، وإنما معجزة خالدة، خالدة ترى حتى تخلد بالجنة. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويجعلنا جميعا من أهل الجنة بفضله وجوده وكرمه وبشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله تعالى نلتقي هناك وستجد دعوة تأتيك لأجل أن تحضر القاعة الفلانية في جنة الفردوس حتى تسمع إلى قراءة سورة كذا أو الآيات من كذا ما تيسر من القرآن الكريم بصوت سيدنا داود عليه السلام. فسيدنا داود عليه السلام في الجنة راح يقرأ القرآن ما يقرأ الزبور، لأن القرآن هي المعجزة الخالدة، القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الذي أثبت الله تبارك وتعالى به حجية بقية الكتب والإيمان بها. لو ما تقول في القرآن الكريم التوراة والإنجيل لك حق ما تؤمن، يقول لك والله هذا خبر، من يقول صح؟ ما تؤمن بأن زبور، لكن من تقرأ وآتينا داود زبورا، هاي أنت هنا يجب عليك أن تؤمن بزبور سيدنا داود عليه السلام، وإن شاء الله تترقون في الجنة أكثر وأكثر، خادمكم ببركتكم إن شاء الله تعالى، فنسمع القرآن الكريم بلسان سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، بلسان من تلقى قلبه الشريف هذا القرآن العظيم، وهنالك من يترقى أكثر فيسمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. ماكو تكرار في القرآن الكريم، هم يرون هذا التكرار الظاهري لأن نسوا هذا الأصل أو تغافلوا عنه أو سهوا عنه، نقول سهوا عنه، فمعجزة ومعجزة خالدة. التكرار الظاهري إنما جاء في تأسيس معنى جديد، لتأسيس معنى جديد، هذا مو موضوعنا طبعا، لكن القصد ليش كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن؟ ليش؟ لأن هذا القرآن الكريم روح، لأن هذا القرآن الكريم معجزة. إحنا من قمنا نقول قال فلان وحكى فلان وقال فلان وهذا التقرير فلاني، هاي المنظمة العالمية تقول هالشكل عن هاي الآية، لا بأس يعني كثراء علمي لا بأس، لكن لو لم تقل هاي المنظمة العالمية، إحنا ما نؤمن بالقرآن، وأنقل لكم كلاما لسيد حضر الشيخ قدس سره يعني أشبه بهذا، أكو شبه بين هذا الكلام وبين ما أنقله لكم. أحد المؤلفين مؤلف كتاب من ضمنها يتكلم عن الروح في الكتاب، فيذكر آية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما العلم إلا قليلا. صدق الله مولانا العظيم. فبعد ما يذكر هاي الآية وربما فتح حديث، رأسا يجي صفحة صفحتين كلها وقال المعهد الروحاني في بريطانيا، وقال المعهد الروحاني في أمريكا، وقال المعهد الروحاني في باريس. زين، يعني أنه ذولاك هم قاموا يعني يبحثون عن الروح، فإحنا لازم نؤمن بالروح، لأنه هذه الروح يعني هم اكتشفوها في مصانعهم وفي مجامعهم العلمية، في مختبراتهم اكتشفوا بعض آثارها، رصدوا بعض ظواهرها. زين، وين لعد أقوال علمائنا؟ وين أقوال سيدنا الإمام الغزالي مثلا رحمه الله تعالى في الروح؟ وين أقوال سيدنا الإمام الرازي في الروح؟ وين أقوال سيدنا الإمام الآلوسي في الروح؟ إحنا ما عندنا حضارة؟ إحنا أصل هذا العلم، فيانا الخسة. هذا بالضبط الكلام اللي سمعته من سيدي حضر الشيخ قدس سره. صحيح؟ ليش إحنا نستنكر لحضارتنا؟ ليش إحنا ننظر نفسنا دائما أقزام حشاكم؟ ولحد الآن يركضون وراء ترامب وراء بوش وراء فلان وفلان من ذول الصعاليك، ويظنون أن ذول هم حماة الأرض وهم ذول اللي ينقذون أهل الأرض. أقسم بالله رب العالمين، لو أنهم في أزماتهم ذهبوا ووقفوا بباب سيدي حضر الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه لكشفها الله تبارك وتعالى عنهم. لازلنا إحنا نشوف نفسنا ما عندنا مؤهلين لتربيتنا وتوجيهنا مع الأسف. فيتلو عليهم القرآن لأن القرآن الكريم معجزة، ومعجزة خالدة، هذا التكرار الظاهري انت تشوفه يا سعد الله، لا هذا تأسيس وتعقيد وتقعيد قواعد يعني لمعنى آخر جديد. هنا معنى وهناك معنى وهناك معنى، لكن هذا يحتاج إلى أن يرد إلى من؟ إلى أولي العلم، استنبطه الذين يعلمونه. لكن احنا من نقطع علاقتنا بالعلماء الربانيين طبعا يصيبنا هذا الضعف، نركض ورا ترام يجي ياخذ اموالنا ويسرق اموالنا ويحتل بلادنا وبوش وغيره، واحنا بعدين نضحك على نفسنا نقول احنا هزينا امريكا. فهذا الضعف نعوذ بالله تبارك وتعالى، هذه الذله، هذا القنوع، كل هذه الظواهر ابنائي لغفله القلوب، لغفله القلوب للتعلق بالدنيا. والبارحة قلت لكم في هذه المرحلة ضعف التعلق بالدنيا، لازم يصير ترقي على الدنيا. وشوفوا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام لما قال من علامات يعني آخر الزمان أنه هاي الأمم بتتكالب علينا، يا سبحان الله شوف شلون تحشيدات حرب الخليج، 30 دولة عظمى، 33 دولة مدري شكد عظمى وصغرى وتابعة ومتبوعة، كلها التمت على هذه الأمة. يعني ما أعني فقط العراقيين، ترى إحنا كلها الأمة مستهدفة كانت والآن بينت. يعني المهم هذه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع ما حذر صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام سعد الله ينظر إليه على أنه تحذير، مو بس يخبرك يجي خبر، ليش دا يخبرك هذا الخبر؟ هو محب لك صلى الله عليه وسلم، هو متفاني لأجلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه صلى الله عليه وسلم يخبرك هذه الأخبار حتى يحذرك، ما جاء الخبر لأجل والله الترف الفكري أو لأجل قتل الأوقات وتمضية الأيام والليالي، لا لا. فقال عليه الصلاة والتسليم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. من كنت عسكري أتذوق هذا الكلام، يوم يجيبون القصعة فهي سفرة وإحنا 7-8 أحيانا 10 عليها وتعبانين من التدريب الطويل والحار والكذا إلى آخره وجوعانين، نجي نتراكض على ماكو دقائق نشوف المنسف راح، شوي بعد ناكل المنسف أم لو يرهم من شدة الحاجة للطعام ولكثرة الأيادي وقلة الكمية في بعض الأيام، مو في كل الأيام، حتى أكون يعني منصفا، لأنه إحنا كنا في حرب يعني عسكرية خادم، كانت في إبان الحرب العراقية الإيرانية وفي أوجها في شدتها. فتتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. تحجبوا قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء. لا إله إلا الله، شوفوا الأمراض، أمراض القلبية، غثاء كغثاء السيل. إيش تفيد الكثرة إذا الحقيقة غثاء؟ ما تفيد، ما تفيد، مجرد إشارة من ظالم هاي كلها تتهاوى وتتساقط. جاء ترامب للسعودية أخذ المليارات من أموال المسلمين ويتشدق الحكام هناك بتسمية أنفسهم خادم الحرمين الشريفين. ماذا أخلي نفسي أني بحلق المدفع كما يقال أو أضع رقبتي تحت سيوف الجبابرة؟ لا والله، ولكن أحب لهم الخير. فيا أيها الحكام توجهوا إلى خير الأنام عليه الصلاة والسلام، اقتدوا بخير الأنام عليه الصلاة والتسليم، اقتدوا بالمربين الأعلام بالمرشدين الكاملين المكملين بإذن العليم العلام سبحانه وتعالى. لا تخافون من ترامب وجماعة ترامب يجون يحلبوكم كما تحلب الشياء والأبقار، حاشاكم. لا، كونوا فعلاً خداما للحرمين الشريفين، كونوا فعلا خداما للقرآن الكريم معجزة سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم، كونوا خداما لسنة إمام المتقين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله شرفكم وإن الله أعلى مقامكم، فأنتم أنتم والناس لكم تبع، لا تكونوا أذنابا للآخرين. فيعرض عليهم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم معجزة. ومر أحد المسؤولين في سنة 2004 أول رحلة خادمكم طلعت من بغداد، رحت إلى دولة خليجية، وتوفى هذا المسؤول رحمة الله عليه، وأني أذكر دائما بكل خير، لأن حقيقة كان رجلا شهما وتقيا، وطال به العمر، يمكن عاش قرن من الزمان، الله أعلم، يعني إذا مو يعني مو أقل من 90 سنة عمره. وحين التقيته كان عمره يمكن بالثمانينات. قدرا الله تبارك وتعالى يعني جعلني ألتقي به في مكان، فشافني أنا يعني لابس عمامة خادمكم، قال أنت منين؟ قلت له من العراق. فكان يحب العراق رحمة الله عليه، هو مو أمير دولة يعني، بس هو مسؤول، كان مسؤول كبير يعني، عنده مسؤولية في دولة خليجية، ما أكو داعي نذكر الدولة ولا أكو داعي نذكر أسماء، لأن الأصل موقف يعني. فحينما سمع والله اسم العراق دمعت عيناه، هاي ب 2004 يعني بعد الاحتلال بأقل من سنة، الاحتلال صار بشهر كذا، وأني بداية 2004 رحت زيارة كم يوم، قال أنا هسه عندي اجتماع ممكن شوية تنتظرني أريد أقعد وياه، قلت له إن شاء الله. فجلست وكمل الرجل اجتماعه ودعاني إلى غرفة خاصة، قعدنا أنا وياه فقط ورب العالمين سبحانه وتعالى. قال احكي لي يا عيني شنو اللي صار بالعراق؟ فبديت أروي له بعض وعيونه دا تدمع، والله بكى يمكن أكثر من كثير من العراقيين، بل مع الأسف بعض يمكن هم ما يستحق أن نسميه عراقي، كان يرقص لأن الدبابة اليهودية دخلت بغداد، فرحا يرقص ويغني وينثر الزهور والورود على الثعالب والذئاب التي جاءت لتدنيس الشرف والبلاد والعباد والدين. فلما انتهيت من كلام يعني بعض ما رويت له، وهو شوية مالك نفسه بعد ذلك وعاد إلى يعني ثباته وقوته، قال يا دكتور، هو كان جاي خبر أنه هاي دكتور، قال يا دكتور والله تعذرون، ترى احنا ما عندنا جيوش نوقف وياكم وكذا وكذا، بدأ يتعذر. قلت له سعادة الشيخ تأذن لي يعني أقول لك كلام لعل الله عز وجل أن ينفعك به؟ قال بكل سرور وبكل طمأنينة، أنا ليش رايدك؟ قال أنا شفت وجه نوراني، قلت هذا الوجه ليس بوجه كذاب، فقلت لك ممكن أشوفك؟ والله يرحمه. قلت له يا سعادة الشيخ يعني أنا عندي تحفظ على هذا الكلام الذي تقوله وهذا الاعتذار الذي اعتذرت به، صحيح أنتم ما عندكم جيوش وهذا، بس هذا ما يعفيكم من المسؤولية، كان ممكن تسوون جيش، كان ممكن يعني، لكن هسه الآن واقع حال ما عندكم هاي القوة اللي تدافعون بها عن العراق مثلا، ولو العراق ما كان محتاج إلى قوة تدافع عنه، كان محتاج إلى ناس مخلصين وناس صادقين وناس ما يغشون ويطعنون بالظهر من الخلف وبالخاصرة من الجنب، لكن أكو فتح حد أدنى كل واحد منكم يقدر له، بس أعتقد هم قصرت فيه، هذا لن يعذركم الله عز وجل فيه. وشوفوا هاي أنا أرويها لكم حتى تعرفون أن أنا الآن مرشد أتكلم، بال 2004 أنا مجاز بالإرشاد كما تعلمون، فلابد أن تقال كلمة الحق، لكن ما تقال لأجل الاستخفاف بالمقابل لأجل الاستعداء عليه، لا، وإنما لأجل تنبيهه وإخراجه من الظلمة التي هو فيها إلى النور. فهذا رجل يستحق، رجل كبير سن، رجل يصلي ويصوم، رجل يحاول في كل ما يشرع في مؤسسته التي هو مسؤول عنها ومسؤول في القمة في الرأس، بس مو رئيس دولة، قلت لكم أني يحاول في هاي المؤسسة يخدم ويؤسس ويحافظ، وهو من المسؤولين الذين بقى في دولة خليجية يحتفل بمولد الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم رغم كل المعارضين،
وربما المعارضين أشداء يعني من كبار المسؤولين، بس هو بقى صامد ويحتفل كل سنة بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم تحت رعايته رحمة الله عليه. وهي ما موجودة بدول الخليج يعني إلا نادرا ما يقبل يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالخليج. بالبيوت نعم أكو قسم ناس محبين، لكن كإعلام ويسوون احتفال ويعلنون أنه اليوم عطلة وكذا هذا نادرا يعني. وين بالسعودية أكو اللي هي أم الإسلام، فقال شنو هذا الشيء اللي ما نعذر به؟ قلت له مثلا أنتم مسؤولين ويجون ذول الظلمة اللي غزونا واللي فعلوا بينا ما رويت لك يعني نزرا بسيطا من الأخبار التي عشتها في بغداد إبان الحرب على العراق. قال نعم إيه. قلت له يعني واقع حال هذا موجود، أنتم تجتمعون وياهم ترحون لهم هم يجون يمكم تعقدون معاهدات يجبروكم على أشياء أنتم ما تقدرون تخلصون منها، يجبروكم يسوون قواعد في بلدانكم ومن هاي القواعد طيارات تطير وتقتل بعض المسلمين إلى آخرها. هاي كلها أنتم يمكن معذورين، لا تقولون معذورين إحنا ما عندنا يعني ما تحفظ على هذا الكلام، لكن نقول خلي رب العالمين اعتبركم مستكرهين، هو الله عز وجل رفع الإثم عن المستكره. وهاي يحصل في الحياة يعني أن الإنسان يستكره على شيء، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقلت له بعد ما تنطيهم كل اللي يردوه أكيد يعني راح بعد انتهاء الاجتماع وإطفاء الكاميرات واللاقطات راح تصير قاعدة صداقة باعتبار أنتم كلكم من مهنة واحدة، يعني هذا أمير وهذا رئيس وهذا نائب رئيس وهذا وزير وهذا وكيل وزير، هل مستويات هذا أنتم مجتمعين؟ أكيد يعني تقعدون قاعدة مرح، لأن أهل مهنة واحدة أهل طبقة واحدة، دائما أهل الطبقة الواحدة بعد الاجتماعات الرسمية بصير نكات وصير ضحك وأشكال ونوع بيناتكم. قال والله صحيح. قلت له زين، وتأكلون الطعام سوية وتقدم له لقمة ويقدم لك لقمة إكراما وإجلالا ومحبة، وهاي هم طبعا محبة عليها علامات استفهام وعليها تحفظات، لكن كل هالأجواء هاي بالله عليك يا سعادة الشيخ فديوم توجه قلب واحد من عندكم ليجلي أن يقول لهذا المسؤول الطاغي البريطاني أو الأمريكي أو الروسي أو الفرنسي أو أن يقول له يا بلا تعال إحنا دا نضحك هسه صحيح، ترى أنت ما تفكر مثلا من تموت شلون راح تلاقي اللي خلقك الذي سواك فعدك بأي صورة ما شاء ركبك. هل في يوم من الأيام واحد منكم عمل هذا العمل؟ هل يوم من الأيام واحد منكم قال له تعال والله هاي أكو آية في القرآن الكريم هالشكل؟ أنتوا جامعاتكم بالغرب تقول عن هاي الآية كذا وكذا بها حقيقة علمية بها كذا، أكو واحد من عندكم صادفك أنت يا سعادة الشيخ أو واحد من اللي شفتهم هل عمل هذا العمل؟ هل فعل هذا الفعل؟ قال اللهم لا. وشوفوا هاي من شهامته ليش كان يترحم عليه والله وقرأ الفاتحة ولروحي ولأموات المسلمين خادمكم وياكم نقرأ الفاتحة. زين قال لا والله يا دكتور حقيقة احنا مقصرين في هذا. قلت له شوف هاي الحد الأدنى ترى ما تنجو من المسؤولية أمام رب البرية سبحانه وتعالى، فشنو رأيك تعاهدني أن تفعل هذا من الآن فصاعدا؟ قال معاهدك على ذلك. قلت له بالتوفيق وبارك الله بك. توفى يمكن قبل أقل من سنتين رحمة الله عليه. فانظر يا رعاك الله أنه المربي ما يتزعزع، مفروض اللي سايرين مع المربي لا يتزعزعوا، لكن هذا لا يعني أنهم ما يستثمرون الفرص ويبقون في الأزمة، لا يعني الأذى مشتد والله سبحانه وتعالى ليتخذ منكم شهداء والله عز وجل ليمحص وليميز الخبيث من الطيب إلى آخره، ونرضى وإحنا نبقى هالشكل وأكو نشوف أمامنا يسرا وأبواب من اليسر ولا نييم وجهنا أو نعم لا نوجه وجوهنا، نيمم وجوهنا نحو تلك الأبواب، لا لابد أن نستثمر. فلما الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم بايع أولئك الكرام رضي الله تعالى عنهم بيعة العقبة الثانية 73 شخص وفيهم امرأتان، بعد ذلك ذولا عاهدوا وراحوا وحصل ما حصل وحدث ما حدث، فأذن لهم بالهجرة، أذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنكم بالهجرة، فبدأ موكب المهاجرين بالتحرك من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، صلى الله وسلم على ساكنها. وما اعترضوا، ما قالوا هاي أحب البلاد إلى الله عز وجل، شلون نعوفها مكة المكرمة بلدنا، شلون نعوف بلدنا، لا لا ترى نعوف بلدنا لكن لأجل ديننا. ماكو بلد يغلى على الدين، ماكو شيء أثمن من الدين، لأجل مالك تضحي بدينك، لأجل بلدك تضحي بدينك، لا هذا مفهوم سقيم، هذا مفهوم مردود غير مقبول. تترك البلد وتترك المال وتترك العشيرة وتترك كل شيء على هذه الأرض، ما تتثاقل إليها، لأنك سائر إلى الله تبارك وتعالى. والسير إلى الله تبارك وتعالى لا بد من التفاعل مع ما أمر به سبحانه وتعالى. الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام إذنه أمر، من إذن لهم بالهجرة يعني كأنه يقول روحي يا بهاجر، لكن رحمة بهم ما يريد هكذا، وإنما إذن فقط، كأن الأمر يعني في دائرة الإباحة الآن على الأقل، ريثما يستعد المستعد، ريثما يفكر المفكر، وهاي هنا راح تجي مطبات ومعوقات، من الألمعي ومن الذكي ومن المخلص الذي يستطيع أن يجتاز هذه العقبات حتى يفهم أن إذن سيد السادات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو أمر. فبدأ الناس زرافات ووحدانا، فلذلك يعني القرارات المصيرية ما يجي فيها الأمر مباشر، وإنما يؤذن بها، ثم بعد ذلك تأتي صور أخرى وحالات أخرى ولكل واقعة حكمها. فمنهم من يقال له لا تهاجر، يعني مثلا بالهجرة أنت ما تهاجر، صار حكم الهجرة له حراما، الهجرة حرام بالنسبة له. وآخر يقال له الآن تنطلق ولا تتوقف، صارت الهجرة في حكمه واجبا، واجب الوقت، واجب هذا الوقت الذي سمع فيه الأمر. ومنهم من يقال له ما الله مأذون لك، يعني معناته إذا تريد هاجر ما تهاجر، لكن هو إذا عنده شوية قوة في التلقي راح يفهم أن هذا الإذن إنما هو أمر، لكن جاء الإذن حتى يرتب نفسه، أكو علاقات أكو حقوق، ما يصير أنت مسلم والله وكافر يطلبك كم دينار يقول لك هاي والله جت الهجرة تخلي أروح هاجر، خلي يولي هذا حش الحضور أعطي دنانير مالته، لا والله أنا أشوف إذا بدربي هم لقيت شي عايد إلى أشيله وياي وأطلع حواسم، يعني ما لا هنا انضباط، لابد من يعطي الحقوق إلى أهلها، لابد من ترتيب الأمور. فهذا دين وليس طينا، وهذه حضارة ومعالم وليست يعني انقيادات وتفاعلات مع نفوس فاجرة ونفوس أمارة بالسوء، نعوذ بالله تبارك وتعالى، هذه نفوس زكية، هذه نفوس أمامها معلم كبير، معلم إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فالقرارات المصيرية لابد فيها من إذن عام، وبعدين تترك التفاصيل، فكل أدرى بحاله وإمكاناته. لذلك أحبتي الكرام، لما نتشرف بهذه الأيام نهاية تقريبا أو قرب نهاية المرحلة الثالثة، نجد من يهاجر لوحده، يعني مثل سيدنا أذكر اسمه عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وعنكم، هذا هاجر وحده، يلا توكل على الله، زين لازم نتوقف لأجل أن نتذوق. أولا الهجرة أحبتي قدر كوني، ظاهرة كونية، الهجرة موجودة، فالرياح تهاجر من مكان إلى مكان، المياه تهاجر من مكان إلى مكان، الطيور تهاجر من مكان إلى مكان، حركة دؤوبة، الأسماك تهاجر، كل المخلوقات عندها حركة وعندها هجرة. يعني شوفوا دائما سبحان الله المراحل التي يمر بها المسلم الصادق المخلص المتوجه إلى الله تبارك وتعالى منسجمة مع الكليات الكونية، مع الكليات الكونية. فهي كلية كونية، أنه الهجرة من سمات هذا الكون، هذا الكون كله متحرك، الهجرة هي الحركة، انتقال من مكان إلى مكان، هجر مكان إلى مكان ثاني، حتى الأحوال تهاجر. فتشوف أنت هنا تصير ضائقة، بعد ذلك تصير سعة، وضائقة تهاجر إلى مكان آخر، حال مهاجرة. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، يعني تقرأ مثلا قول رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يعني بعض المفسرين رضي الله تعالى عنهم عنكم يقولون إن إني مهاجر إلى ربي هو قول سيدنا لوط عليه السلام، وقسم منهم يقولون لا، وهذا قول سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والتسليم. سيدنا موسى عليه السلام مهاجر، راح إلى مدين وطلع من هنا وهناك وهكذا. بل عند خادمكم، يعني إما أن يهاجر العبد وإما أن يهجر، إما أن يهاجر وإما أن يهجر، وهذا من بداية قصة الخليقة الأولى. فسيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام هجرا، لكن ما هجرا من مكان وقع في الأرض إلى مكان، من دولة إلى دولة، وإنما هجرا من الجنة إلى الدنيا. فهي أصلها. لذلك أنت تقرأ ومن يهاجر في سبيل الله، الله تبارك وتعالى يكتب يعني يذكر عفوا الهجرة والمهاجر واليهاجر وإلى آخره، وبمترادفات. يعني أيضا قول سيدنا إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي، هم ذهاب هم هجرة، نوع من أنواع الهجرة. فإذا الهجرة قدر كوني وأيضا حكم تشريعي عام ربما على كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم، نوع من الهجرة حصل لهم. ثم بعد ذلك نشوف أن سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم كثرت الهجرة في سيرته عليه الصلاة والتسليم مع أصحابه، ورأيتم في المرحلة هذه الهجرة مرتين إلى الحبشة، الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم خروجه إلى الطائف هم نوع من الهجرة، لأن هو راح بنية أنه شنو يستقر هناك يحموه، فمعناته أنه يريد يهاجر لهم وهكذا. ثم بعد ذلك الهجرة الواضحة الجلية التي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فبدأ إذن ركب الهجرة بالانطلاق بعد أن أذن سيد السادات صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الانطلاق. فمنهم من هاجر وحده، ومنهم من هاجر مع زوجته، يعني مثل هجرة سيدنا أبي سلمة ابن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه وعنكم، خرج بزوجته اسمها ليلى على ما أذكر، لأنه صارت مشكلة لما طلعوا لحقوهم. أهل الزوجة قالوا لسيدنا أبي سلمة أنت والله غلبتنا على نفسك، يعني شو نسوي، إحنا ما نقدر عليك، بس إحنا ما نترك بنتنا تروح وياك. فسحبوا البنت، سحبوا زوجته منه، شوفوا لا يزال خط الاضطهاد الخط البياني للاضطهاد في ايش؟ في ارتقاء في علو يعني عند يهاجر رضي الله تعالى عنه بس ما خلصان. مشاهد كثيرة راح تجدوها حينما تنظرون إلى الساحة يعني تقعد تتأمل هالشكل قدامك الساحة وتشوف هاي المشاهد كلها أمامك تتحرك. فأخذوا بنتهم هو عنده ولد طفل ثاروا أهل سيدنا أبي سلمة قالوا أنتوا أخذتوا زوجته أخذتوا بنتكم إحنا منعوف بنا لكم وبدأوا يتجاذبون المسكين الطفل جر الحبل. شوفوا الطغيان والظلم يعني أنتوا كل هالمؤيدات تشوفوها لسيد السادات صلى الله عليه وسلم من بعد تتراجعون هاي معجزة الإسراء والمعراج قبلها شكورها أتى بكم شواهد وبراهين قاطعة حتى إذا لا تستغرب يا سعد الله بقية السادة المشايخ لا تستغرب حينما تجد جاحدا منكرا. والله مرة وأنا ثبتتكم هاي القصة يمكن في بحث أو كتيب الرابطة القلبية وهو مو تأليف للعلم يعني أنا مجرد حبيت أوضح هذا الموضوع من خلال ما ورد في معالم الطريق. لذلك شوفوا النصوص المنقولة من معالم الطريق كثيرة جدا فقط خالمكم رد شوية يعني أناغي فطرتكم السليمة وعقلكم النير وعقول بعض المسلمين وإلا أنا ما ألف كتاب مو من شأني هذا وإذا أردت ألف لا غير شكل كان أكتب والله تبارك وتعالى هو اللي يوفق لكن أنا ألفكم أنتوا الآن أريدكم أنتوا كل واحد يصير معالم طريق كل واحد يصير إن شاء الله بعد ذلك شيئا فشيئا قرآنا يمشي على الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. شو نسوي بالكتب؟ ما كلها التراب والغبار والمكتبات ننفق عليها المليارات صيانتها وإدارتها وموظفيها وحراسها وإلى آخرها وإحنا عندنا القرآن الكريم حتى لو فهم بسيط للقرآن الكريم يكفينا. هاي ليست دعوة إلى التلكؤ في الحياة لا روحوا ألفوا في الفيزياء في الكيمياء في الاقتصاد مثل ما ألف سيدي حضر الشيخ بسره في الرقابة المالية على كل ثاروا هؤلاء الجبابرة وبدأوا جر الحبل على الطفل المسكين إلى خلعوا إيده وأخذوا الطفل لهم يعني شوفوه صار بمكان زوجته بمكان ابنه بمكان. الله شنو هالابتلاء هذا؟ من يصمد أمام هيج ابتلاء؟ لا يصمد أمام هذا الابتلاء سوى من تغذى قلبه بمحبة سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وتوجه بصدق وإخلاص وفناء وتجرد وفناء إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وبدأ يمشي سيدنا أبو سلمة لوحده ظاهره مثلوم مكسور القلب لكن باطنه موصول بسيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن وصل المدينة المنورة صلى الله على ساكنها وسلم. بعدين بدأوا كل خمسة ستة سوى منهم من هاجر لوحده مثل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. مشاهد كثيرة الحقيقة ترونها هي كلها شموس وبدور في سماء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نتذوق منها ونستنير بها بهداياتها. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ولو بعض يبنون حديث ضعيف لكن هذا ما يتحدث عن الحلال والحرام حتى نشدد نعوذ بالله تبارك وتعالى أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم مع بعض هدايات الهجرة النبوية يعني ربما نعيش بعض الساعات المقبلة في الأيام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا إن ربنا سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه مصليا ومسلما على سيدنا وحبيبنا رسول الله وآله وصحبه والولاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.